استخدمت صواريخنا في حرب حقيقية وأثبتت جدواها وتمت معالجة نقاط ضعفها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، شدد عراقجي على أن طهران لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية ولم تتخلى عن المفاوضات في أي وقت من الأوقات.
التفاوض من الأدوات الأساسية لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي. طهران لم تغلق باب التفاوض والدبلوماسية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظير الصيني وانغ يي، دعا عراقجي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال، مشيدا بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آلية الزناد. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي مع النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترحب دائما بالحوار، وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على الأمريكيين والأوروبيين أن يثبتوا مصداقيتهم لكسب ثقة طهران.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال لقائه نظيره الباكستاني في إسلام أباد أن تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين يعد من الأولويات الأساسية. وأشار قالباف إلى أن وقوف إيران وباكستان إلى جانب بعضهم البعض في الأوقات الصعبة يظهر عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. من جانبه، أشاد رئيس المجلس الوطني الباكستاني أياس صادق بمواقف إيران الداعمة لباكستان، وهنأ الشعب الإيراني على انتصاره على الكيان الصهيوني، مؤكدا أن برلمان باكستان أصدر قرارا يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران، واصفا الكيان الإسرائيلي بالعدو المشترك. شن طيران الاحتلال سلسلة غارات متزامنة استهدفت عددا من بلدات جنوب لبنان، مما خلف ضرارا مادية واسعة في المنازل والممتلكات، وذلك بعد فترة وجيزة من تهديد جيش الاحتلال بقصف مبان سكنية في قرى بالجنوب اللبناني. وشملت الغارات بلدات عيت الجبل وطيبة وطير دبة، حيث سمع دوي انفجاراتها في مختلف أنحاء المنطقة وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طورة في قضاء صور. أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعا للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء 3 والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر البلاد إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. إلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولة جمع الحطب شرقي البريج، ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقية مدينة غزة. استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها شمال غرب مدينة رام الله. كما استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلة اليامون غرب جنين قبل أن تحتجز جثمانه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت بكثافة في شوارعها ونشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان. وخبر الأخير، تستعد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك تحت مزاعم وساطة أمنية بين سوريا والكيان الصهيوني. وقال مسؤولان غربيان ومسؤول دفاعي سوري أن الوجود الأمريكي يهدف إلى مراقبة أي اتفاق محتمل بين الطرفين. وأكدت مصادر أن طائرات نقل عسكرية أمريكية قامت بهبوط تجريبي في القاعدة للتحقق من جاهزية مدرجها، بينما ركزت المحادثات الفنية على استخدام المنشئة لأغراض لوجستية ومراقبة مع الاحتفاظ بالسيادة السورية الكاملة عليها. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. الطيران الإسرائيلي يشن غارات متزامنة على عدة قرى بجنوب لبنان بعد إصداره تهديدا للأهالي بقصف مباني هناك. وشهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم البرايج بغزة، وشهيدان في الضفة الغربية هما طفل وامرأة مسنة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات النيابية العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراقي صدام، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة. وسنركز في حلقة اليوم الضوء على التحديات التي يواجهها النظام السياسي على أعتاب هذا الحراك الانتخابي الديمقراطي العراقي.
ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور. تابعونا بعد هذا الفاصل.
ومرحبا بكم من جديد. مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر لعام 2025، يعتبر هذا الحدث نقطة تحول في العملية الديمقراطية والسياسية للبلاد. وفي هذه الانتخابات التي سيشارك فيها أكثر من 8,000 مرشح، تظل التحديات والخلافات الداخلية بين الأحزاب السياسية محسوسة.
نعم أعزائي الكرام، ومع تصاعد التحذيرات بشأن مقاطعة الانتخابات ومحاولات تأجيلها، ارتفع منسوب المخاوف من التأثير السلبي على مشاركة الناس، رغم أن المعطيات على الأرض تشير إلى نمو الوعي السياسي الجماهيري والرغبة الملحة في المشاركة الانتخابية نتيجة للتوترات والاحتقانات والمخططات التآمرية الأمريكية والإسرائيلية ضد معظم دول المنطقة.
الانتخابات المقبلة في العراق تواجه تحديات مهمة ومتعددة على المستويات الداخلية والخارجية، فالانقسامات بين المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي من الشيعة والسنة والأكراد يمكن أن تؤثر مباشرة على سير ونتائج الانتخابات.
وستبدأ الانتخابات في الأيام القادمة وبعد حوالي أسبوعين من الحملات الانتخابية بمشاركة أكثر من 8000 مرشح رسمي، وقد رفضت لجنة الانتخابات حوالي 10% من المرشحين لأسباب تتعلق بالمسؤولية أو العدالة والنزاهة أو القيود الجنائية، ويتمتع نحو 20 مليون مواطن من سكان العراق بحق التصويت.
الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور يحدثنا حول هذه التحديات على الصعيد الداخلي، فلنستمع.
طبعا هذه أول انتخابات تشارك فيها العديد من القوى الشيعية بقوائم مستقلة، وهو أمر يمكن يعني من خلاله قياس القوة الحقيقية لكل مجموعة، رغم أن بعض الجماعات قطعت الانتخابات مما قد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة. يعني هذا يعتبر يعني نوع من التحدي، وأنا أمل أن لا تستمر هذه الحالة. أما بالنسبة للمكون السني فعلى الرغم من وجود يعني وحدة ظاهرية، إلا أن الخلاف بين الجماعات الأقرب إلى أمريكا وأولئك الذين يفضلون العلاقات مع الدول العربية والجماعات المؤيدة للتحالف مع القوى المحلية ما زال قائما. طبعا هذا لا ينفي أن هناك الكثير من أهل السنة قريبين من المكون الشيعي ومن الدولة ويعتزون بوطنيتهم ويبغضون التبعية للقوى الأجنبية. بالنسبة للمكون الكردي فأن خارطته الانتخابية لم تختلف كثيرا عن الدورات التنافسية الانتخابية السابقة، رغم بعض الأحداث التي شهدتها بعض مناطق كردستان العراق لا سيما في محافظة السليمانية، حيث قد يبدو الوضع غير مستقر، فإن اعتقال قادة الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى أدى إلى تشتت المواقف. في المقابل يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني زيادة نفوذه في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني. من دون شك أن هذه التحديات سيكون لها تأثير كبير على مجريات الانتخابات وعلى مستوى المشاركة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، ونحن لا نتمنى ذلك. على أي حال تعتبر الانتخابات المقبلة برأيي يعني تعتبر ساحة لتقييم القوى السياسية في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العراق.
مستمعي إذاعة طهران، بموجب قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020 والذي صدر عقب الحركة التشرينية في عام 2019 واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والإدارة المؤثرة للتيار الصدري، حدث تغيير هيكلي في القوانين الانتخابية السابقة في العراق لصالح المستقلين وتيار الصدر، وتعرضت الأحزاب السياسية الكبرى للضرر بسبب عدم إدراكها لطبيعة القانون.
وفقا للقانون رقم 9 تم تقسيم العراق من 18 دائرة انتخابية إلى 83 دائرة انتخابية، وأصبحت أصوات الناخبين تمنح مباشرة للمرشحين وليس للأحزاب السياسية، أي على خلاف القانون السابق الذي كان يعتمد فيه المرشحون على أصوات القائمة الانتخابية، وكان بإمكانهم تحويل الأصوات من مرشح إلى آخر في نفس الحزب.
ومزيدا من الإضاءة حول هذا الموضوع نستمع الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
أعتقد يعني القانون رقم 9 هو ترك تأثير يعني كبير على يعني كيفية إقامة هذه الانتخابات. يعني أولا تم حصر المنافسة الإقليمية في الدائرة الانتخابية، يعني كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية، وعلى خلاف السابق يعني الناخب هذه المرة سيصوت لمرشح في نفس الدائرة الانتخابية. طبعا يعني هذا القانون هو يعني نتيجة، كانت هناك نتيجة ملموسة لهذا القانون، يعني وهو ميل المرشحين إلى الاستقلال عن التحالفات السابقة والعمل ضمن العشيرة أو الطائفة أو الدائرة الانتخابية أو المصلحة الوطنية، بحيث يستطيعون الحفاظ على أهدافهم السياسية بالاعتماد على قاعدة الدعم الاجتماعي لهم على مستوى محافظة أو القبائل. طبعا هذا القانون خلق حوافز كبيرة لمشاركة المرشحين المستقلين الذين تمكنوا من الحصول على 54 مقعدا في انتخابات البرلمان لعام 2021، ليصبحوا بذلك يعني على عكس الانتخابات السابقة تيارا خارج الأحزاب السياسية الكبرى داخل مجلس النواب العراقي. أنا أعتقد طبعا هذا القانون ربما سيؤثر يعني على سلبا، يؤثر على المرشحين المستقلين، ربما أنهم في ظل هذا القانون وهذا التحول ربما سوف لن يستطيعوا أن يحققوا تلك المكاسب والنجاحات التي حققوها في السابق أو في الانتخابات السابقة.
مستمعينا الكرام، بعد انتهاء انتخابات 2021 شهدنا انسدادا سياسيا دام سنة واحدة وخروج التيار الصدري من عملية تشكيل الحكومة، والتي رافقتها استبدال غالبية نواب الإطار التنسيقي الشيعي، وكانت النتيجة البارزة لذلك اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. وأقر السوداني بالتنسيق مع ممثلي إطار التنسيق الشيعي وفريق أهل السنة والأكراد، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قانون التعديل الثالث للانتخابات البرلمانية وللمجالس الإقليمية.
مستمعين الأفاضل، تم تعديل قانون الانتخابات، القانون رقم 4 للانتخابات 2023 للبرلمان والمجالس الإقليمية أو مجالس المحافظات، وفقا لقانون سان بليغو الصادر في عام 2018. وتم اعتماد العودة إلى طريقة سانت ليغو التي تسمح بنقل الأصوات بين أعضاء الحزب، وكذلك العد اليدوي للأصوات 2021 بسبب تعطل الأجهزة الإلكترونية. يعتقد البعض أعزائي الكرام أنه وفقا للقانون الحالي انخفضت فرص النواب المستقلين في الانتخابات المقبلة بشكل كبير، ويمكن عمليا القول أن المستقلين لا يكون لهم وزن سياسي في البرلمان بعد انتخابات 11 من نوفمبر 2025.
في المرحلة الحالية غالبية الأحزاب السياسية الكبرى تطالب بالحفاظ على القانون الانتخابي الحالي باستثناء تيار دولة القانون الذي يسعى إلى تعديل قانون الانتخابات وزيادة الدوائر الانتخابية، على سبيل المثال بغداد 4 دوائر، لأنه في حال الحفاظ على القانون الحالي وبالنظر إلى قابلية نقل الأصوات، فإن وزن تيار الفراتين لمحمد شياع السوداني في بغداد الذي يقترب من 71 مقعدا سيرتفع بشكل كبير.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذه الحلقة نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق مصدقبور. أما الآن فنستمع إلى المستمعين حول الانتخابات النيابة العراقية.
مستمعينا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق كباقي البلدان يجب أن يحظى بعملية انتخابية حرة، وعلى الشعب العراقي بكل أطيافه بكل شرائحه بكل أحزابه وكل انتماءاته عليه أن يشارك بالانتخابات. كل إنسان حر وشريف يجب أن يشارك في انتخابات في بلده إن كان بالعراق أو بغيره. فهناك كثير من الإحاطات من يعني البلد يحاط بأعداء بمحتلين، إذا لم نشارك ونختار نحن ممثلين ومسؤولين فإن العدو خصوصا المحتل سيعني يجلب لنا قادة ومسؤولين يمثلونه هو ويمثلون الخارج ولا يمثلون الشعب. فعلى كل إنسان حر وشريف أن يشارك بالانتخابات ليقرر مصير بلده بيده، وأن لا يعطي أي ثغرة ولا أي فرصة للأعداء وللمخاطر المحيطة به أن تتحكم بهذا البلد. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني من العراق.
بالنسبة للانتخابات العراقية، العراق حديث الولادة على الديمقراطية بالعراق، على ديمقراطية الانتخابات. أولا مع كل الأسف الشعب العراقي والمواطن العراقي فقد الثقة بالحكومة وفقد الثقة بالمرشح، لأن المرشح يجيك بوعود ومشاريع وأي شيء يجيك به بالمشروع مالته واللي يريد يسويه، لكن مع كل الأسف طلع كله كذب، بس أقاويل وحديث بدون فعل. هل المواطن العراقي صار عنده عزوف عند الانتخابات؟ والشريحة الثانية سحقة شريحة الفلاحية والطبقة الفقيرة الطبقة العاملة. ما كل تفاتة من الحكومة اللي جت، مع كل الأسف الحكومة صارها 23 سنة ما قدمت شيء للشعب العراقي، ما قدموا شيء، يعني ما قدموا شيء. هاللي هسه المواطن العراقي فقد الثقة بكل مرشح، كل مرشح فقد الثقة، لأنه كل مرشح قام يشتغل الصالح حزبه والصالح جهة لسانته، والمواطن اللي ينتخبه واللي يريد يوقف له بشغلته للأسف ما يوقف شغلته وليس عنده ولا غيره. أنا كمواطن عراقي أنا ما أطلع، لأنه ما تغير أي شيء عندي، لا زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شيء بحنون، ما استفادت كل شيء لا قبل ولا هسه، ذاك أنا باقي أروح نفس المكان اللي الولد اللي على أعمال حرة والحد راهم مع أعمال حرة، هذا اللي استفادنا من اعتفاء. أنا واحد من الناس ما عندي ثقة بعد بكل مرشح اللي يجيني، فأنا كمواطن عراقي فقير أو من الطبقة الكادحة بالنسبة لي عزوف.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطآن.
كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالات، تأتي في الملمات تسقي الرحيل. ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي روى حنايا الوجود الإنساني برائحة الفكر والتعقل، وأهدى البشرية ألوانا من الحياة عبر هدي رسله وأوليائه، ومنهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسبل النجاة إلى بر الخير أهل بيته الطاهرون المكللون بمعرفة الله وخزان علمه وخزائن رحمته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم معنا في أروقة دواوين الولاء، تتجولون في شرفات ورد من المديح النبوي، وهذه الحلقة خصصناها لقراءة مقطع من قصيدة خذني إلى لحظة خضراء للشاعر السعودي جاسم عساكر، قبل التوهج في استماع ما أعددناه إلى حضرتكم. إليكم السيرة الذاتية الأدبية للشاعر. أعزائنا الكرام، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبيا بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976، وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف، ولفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي، كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة مشكورين.
خذني إلى لحظة خضراء، قل للبرية أن تنسى مآسيها، أتى الذي أسرج الذكرى لينسيها، وهمس إلى الأرض أن تجلو ضلالتها، فقد أطل على الأكوان هاديها، وشع في الناس من نبراس طلعته ما يخنق الليل أو ما يشنق التيها. يا لفظة أيقظت حبري ليكتبني، فسلت تورية وانسبت تشبيها، محمد واكتفى ثغري بها نغما، متى تزف إلى الدنيا أغانيها. اسم به تنسج الأضواء آمنة، من نور طلعته تجلو دياجيها. اسم تنام به الأوجاع هادئة، ولا ينام على الأوجاع شاكيها. اسم به تنفض الصحراء بردتها من الغبار الذي يكسو مراعيها. اسم تعود به من ليل غربتها كل النفوس التي امتدت منافيها. اسم به تبلغ الدنيا مطامحها، ولا يجف من الأحلام جانيها، ما بين قوسين من حب ومن أمل سجنتني، فالتقت روحي أمانيها. حكمت بالحب في معناك، إن ثنيت لي الوسادة أو إني سأثنيها. توقدت جمرة الأشعار في كبدي، ألقي بها كبدي إن شئت ألقيها. سيدي ما جئت أحصيك أفضالا معددة، أين الكواكب عمن رام يحصيها؟ إن القصيدة لم تخترك كوكبها إلا لتكمل من نقص معانيها أبياتها عدد الأشواق في عمري فلا تعدد أبت تحصى قوافيها.
أيها الأطائب، حقا وصدقا لا يمكن أن نحصي أو أن نعدد أبيات قصيدة دخلت إلى رحاب الحبيب مولعة به، مفتونة بحسنه وجماله الثر، فهي لا تنقاد إلى عدد ولا تتأثر بوثاق ما دام انتماؤها لمتمم مكارم الأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أراد به الشاعر جاسم عساكر من السعودية في أبياته التي قرأت لكم قبل الفاصل، ثم يضيف معنى آخر في المديح.
مرت غيومك فاستمطرت مكرومة تهمي على سهل أحلامي وواديها، خذني إلى لحظة خضراء تعزفني أنهارها حينما تشدو شواديها. فالريح يا سيدي حرب بأجنحتي تدمي قوادمها توهي خوافيها، حزنا على أمة ما عاد حاضرها سوى بكاء على أطلال ماضيها. ينام في لجة الأحزان أولها ويستفيق على الحرمان ثانيها، في كل يوم لها مجد تشيعه نعشا على آخر رصت مراثيها. كأنما نسيت صوت الصهيل فلم تعد خيول بها تعلي نواصيها، حارت بأي يد تبني حضارتها، بئس الحضارة والمشلول بانيها. وغيبت حكمة الأحكام عن غدها مذ كان غاب عن الأحكام وافيها، راحت تفسرها أهواء صاحبها إن شاء يثبتها أو شاء ينفيها. وفي المذاهب ما يوهي أئمتها ساوت بجاهلها في الفقه مفتيها، دين تزغرفه الألفاظ في لغة قد استخفت بأهليه وأهليها.
مستمعين الكرام، كنا في رحاب دائرة الحب الإلهي بشعاعها المحمدي عبر قراءة مقطع من قصيدة خذني إلى لحظة خضراء للشاعر السعودي جاسم عساكر، على أمل أن نصل إلى تلك اللحظة الخضراء في رحاب سيدنا ومقتدانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.
نرجو به نيل القبول في حضرة الهادي الرسول. ماذا ترى ولا أن نقول؟ ماذا ترى أن نقول؟
محمد
لأجله شق القمر،
محمد
عليه السلام الحجر،
محمد
أوذي لكن كم صار، صلوا عليه.
محمد
على البراق قد رقى،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 294. وقد سئل عليه السلام عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، فأجاب: مسيرة يوم للشمس. هذا القول في الواقع ناظر إلى مقولة علي سلام الله وصلاته عليه عندما قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عما شئتم. هذا سبب أن الكثير في مواطن متعددة يسأل الإمام تاتا. البعض سأله عن عدد شعرات الرأس، البعض سأله عن فاصلة الأرض والسماء، البعض من جملة ما سأل عن مسافة بين المشرق والمغرب، فأجاب بهذا الجواب: مسيرة يوم للشمس. علينا أن نعرف بأن هذه الطريقة من الجواب تدلل بأن الإمام كان يدعو حتى للجواب عن الأمور الغريبة التي كانت بعضها للاستفهام والآخر للتمتع بالجدل وأخرى للغلبة. مع كل هذه الأوصاف فكان الإمام يجيب عليها بتأن وحكمة، مع أن بعض الأصحاب كان يغضب وحتى تصل بهم الحالة إلى تهديد صاحب السؤال بالقتل، لكنه عليه السلام كان يطلب منهم أن يتأملوا ويردوا السؤال بالجواب أيا كانت دوافع السائل. أما الجواب عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، علينا أن نعرف كما قيل أن الأوزان والمقاييس أمور وضعية وليست أمورا واقعية، والغرض منها تقريب الأشياء إلى الذهن من جهة الكم أو الكيف. مثلا إذا قيل بين هذا البلد وذاك البلد 50 كيلومترا، فلا يفيد هذا التقدير إلا ما وضعه الواضع من الاصطلاح في معنى الكيلومتر وأنه 50. ومن هنا قالوا إن المسافة اعتبرت من مد البصر، فجعل مد البصر ميلا وأخذ منه الذراع والباع وغيره، واعتبر عليه الفرسخ وما زاد. فإذا توجه إلى مسافات بعيدة لا يحيط بها نطاق المقاييس المعمولة، فلا بد من وضع مقاييس مناسب لها. وقد تعلق سؤال السائل بمسافة ما بين المشرق والمغرب، وهذا السؤال مبهم من وجهين: أن المشرق والمغرب ليسا نقطتين معينتين، بل في كل أفق لكل يوم مشرق ومغرب، ولكل مكان مشارق ومغارب، فلا يمكن التعبير عما بينهما بأي مقياس متعارف للتحديد مثل كذا وكذا ميل. ثانيا، أن المشرق والمغرب تارة يعتبر نقطتان من كرة الأرض، وأخرى نقطتان متقابلتان من الجو المقارب لها، وأخرى ينظر إليهما كنقطتين متقابلتين من مكان الشمس عند طلوعها ومكانها عند غروبها، ولهم اعتبارات أخرى بهذا النظر غير محصورة، فلا يمكن التعبير عنها عما بينهما بمقياسين عرفيين أو بمقاييس عرفية مصطلح عليها. والحق في الجواب ما أفاده عليه السلام من أن المسافة بينهما مسيرة يوم للشمس، فهو مقياس صحيح اعتبره وابتكره سلام الله عليه لقياس هذه المسافة، فكان جوابه بليغا وموجز يدل على عمق فهمه وحكمته، أي أن المسافة بين المشرق والمغرب هي مسيرة يوم للشمس، المسافة التي تقطع الشمس في يوم واحد من طلوعها إلى غروبها. الإمام سلام الله عليه لم يرد أن يقدم جوابا فلكيا حسابيا بالأميال أو المسافات، بل أراد أن يبين منطقية الجواب نسبة إلى حركة الشمس الظاهرية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كلنا يعرف المشرق والمغرب يتبدلان باختلاف المواضع، والمسافة بينهما ليست شيئا ثابتا على وجه الأرض، بل هي مرتبطة بحركة الشمس الظاهرية خلال اليوم. المسافة بين المشرق والمغرب هي مقدار ما تسير الشمس في يوم واحد من شروقها إلى غروبها، أي دورة النهار الظاهرية. وفيه لطافة بلاغية أيضا، قد أجاب الإمام جوابا يجمع بين العلم والدقة والتأمل الفلسفي، لأنه أحال السائل إلى نظام الكون نفسه، كأنه يقول إذا أردت أن تعرف المشرق من المغرب فانظر إلى حركة الشمس، فهي التي تصنع المشرق والمغرب، والمسافة بينهما ليست إلا زمن حركتها من الطلوع إلى الغروب. وهذه الكلمة لها منظور فلسفي أيضا وعلمي. حين يقول مسيرة يوم للشمس لم يكن يصف حركة الشمس معنى الحسي أنها تسير فعلا حول الأرض، بل استخدم اللغة الظاهرية التي يدركها الناس، أي حركة الشمس الظاهرية في السماء من الشرق إلى الغرب. وأما الحقيقة الفلكية فالأرض هي التي تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، وهذه الحركة تجعلنا نرى الشمس كأنها تسير من المشرق إلى المغرب خلال 24 ساعة. إذن في ضوء العلم الحديث المسافة بين المشرق والمغرب ليست مكانية بل زمانية حركية، هي دوران الأرض حول محورها خلال نصف دورة تقريبا، أي 180 درجة. والإمام في جوهر قوله يوجه الذهن إلى نسبية المكان والزمان. ومن حيث البلاغة باختياره كلمة يوم ربط الإمام بين الزمان والمكان وجعل الجواب شاملا للبعدين في آن واحد. إضافة الشمس إلى اليوم تجعل هذه الإضافة دقيقة جدا، يوم للشمس لا يوم من الأيام، أي اليوم الذي تسيره الشمس في السماء، أي حركة الشمس الظاهرية. هنا استخدم الإمام لغة الظاهر الحسي التي يفهمها الناس دون أن ينفي الحقيقة العلمية دوران الأرض. الإضافة للشمس تجعل الجملة تصويرا بصريا مدهشا، كأن الشمس كائن يسير في السماء من مشرق إلى مغرب، تقطع في سيرها تلك المسافة التي سئل عنها، والعبارة فيها إيجاز المدهش. العبارة كلها ثلاث كلمات أساسية: مسيرة، يوم، للشمس. مع ذلك جمعت معنى علميا فلسفيا وكونيا. هذا من نوع الإيجاز البليغ الذي هو سمة من سمات كلام الإمام عليه السلام، إمام الكلام وأمير الكلام. نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لفهم عباراته وحكمه والاتعاظ بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. Allah.
مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواس الكبار
مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم يحسر رحيق ويحمي جناه بوخز الإبا لآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر والله عند هزيم الرعوم ولمع البروق ودفق المطر
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين. العراقي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. الطيران الإسرائيلي يشن غارات متزامنة على عدة قرى بجنوب لبنان بعد إصداره تهديدا للأهالي بقصف مبان هناك. استشهاد طفل وامرأة مسنة في الضفة الغربية وحماس تدين بشدة استفزازات بن كفير في منطقة النقب. ومن العناوين إلى التفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران اليوم أقوى مما كانت عليه في 13 من يونيو، حيث شن الكيان الإسرائيلي عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عراقشي أن صواريخ إيران المحلية الصن تجاوزت جميع أنظمة الدفاع المعادية وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني. وأشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز الردع الدفاعي والاقتصادي والدبلوماسي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال لقائه نظيره الباكستاني في إسلام أباد أن تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين يعد من الأولويات الأساسية. وأشار قالباف إلى أن وقوف إيران وباكستان إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة يظهر عمق العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. من جانبه أشاد رئيس المجلس الوطني الباكستاني أياس صادق بموضوع